بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 29 و300 للهجرة. وكنا تكلمنا فيما مضى عن جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ومنها فضائل أمهات المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بيان أهمية المحافظة على الفرائض مع الجماعة وتطبيق السنة في ذلك، وأن العبد بين الحلال البين وبين الحرام البين. وأما الشبهات فإن العبد الواجب عليه أن يبتعد عنها حتى يتبين له الحلال من الحرام. تكلم عن مسألة المستور الذي نأخذه على ظاهره، إذا ما ظهر منه ما يوجب الفسق والابتداع، وأما المجاهر بالمعصية فهذا شأنه آخر. كذلك ذكر جملة من علامات أهل البدع، ومن أعظمها الوقيعة في أهل الأثر والطعن فيهم، ومن ذلك تسميتهم أهل السنة بالمشبهة، تكلمنا عن ذلك. وكذلك ناصبي، أو يقولون أن أهل السنة ناصبة، وأن الرجل الذي تسمعه يتكلم فقط في قضية ما يسمى بالتوحيد فهذا من المعتزلة، وبينا معنى كلمة التوحيد عند أهل الاعتزال ومقصود المؤلف في ذلك، وأن التوحيد عندهم هو نفي صفات الله سبحانه وتعالى. بينا أن كل فرقة من الفرق تستخدم مصطلحا محمودا، لكنهم يلبسونه لباس الباطل حتى يخدعون الناس. ذكرنا أن أصل التوحيد لا شك أنه أول الواجبات وأهم الأمور، لكن إذا رأيت المعتزلي يقول بالتوحيد فاعلم أنه يريد نفي الصفات، وكذلك الجهمي يريد نفي الأسماء صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأشعري إذا ذكر التوحيد يقصد أيضا نفي الصفات إلا سبع صفات، والصوفي إذا ذكر التوحيد يقصد وحدة الوجود وأن كل ما في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وهكذا كل فرقة من الفرق بحسب معتقدها وما تدين به تستخدم المصطلحات الشرعية وتلبسها اللباس البدعي. وكذلك قضية الجبر والعدل، وأن هذه من المصطلحات التي يستخدمها القدرية، ثم بين أن المنطقة التي تنتشر فيها بدعة معينة ينبغي أن يكون صاحب السنة على حذر من هذه البدعة، أو من رجل جاء من هذه الناحية أن يتكلم في قضية بدعة انتشرت ناحيتهم، مثل ما مثل على خراسان انتشار بدعة الإرجاء، وكما ذكرنا سابقا. ثم ذكر من علامات أهل السنة أنهم يحبون أئمة السنة، يحبون الصحابة، يحبون التابعين، يحبون أئمة الإسلام، ويثنون عليهم بخير ويقتدون بهم في فهمهم للنصوص، وهكذا يأخذون بإجماعهم ولا يذكرونهم إلا بخير، فمن ذكرهم بغير ذلك فهو على سوء السبيل وليس على سواء أو طريق أهل السنة. وكنا وقفنا على قضية أو قوله رحمه الله، يعني هنا ذكر جملة من أئمة السنة، وذكرنا أن تجمع بعض الأقوال لكل إمام من هؤلاء الأئمة. ها جمعت اثنين؟ ها مش الجماعات كلها؟ أحسنت. طيب عطنا نأخذ بعضها، مثل ذكرنا من جماعة من؟
يونس بن عبيد.
ها
قال إني لأعد 100 خصلة من خصال البر ما في واحدة.
إني لأعد 100 خصلة
من خصال البر.
خصال البر، أيوة،
ما في واحدة.
ما في واحدة، من باب التواضع رحمه الله تعالى. نعم، غيره؟
ابن عون.
نعم، ابن عون، عبد الله بن عون البصري.
أن أمه نادته فأجابها فعلى صوته صوتها، فأعلى أعتق رقبتين.
أعتق رقبتين من أجل أن صوته على صوت أمه، هذا من كمال البر. فهد عطنا أيوب السختياني قال إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف، وهذه سنتكلم عنها اليوم أيضا. وزائد بن قدامة قال لا يحدث أحدا حتى يسأل، كان لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه، فإن كان صاحب سنة حدثه وإلا لم يحدثه، يعني فيه البعد عن أهل البدع. وأقوالهم كثيرة في هذا الباب، في الأخير نأخذ نكمل بقية الآثار إن شاء الله. يقول عند ذلك جزاكم الله خير، يقول بعد ذلك رحمه الله الإمام البربهاري: وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. هذا العبارة مأثورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، البربهاري من أئمة الحنابلة، وينقل بعض الأقوال أحيانا حتى في كتابه هذا، وهي من عبارات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه المسألة وهي البعد عن أهل البدع وهجرانهم وتركهم لئلا يقع في حبائلهم فيضل ولا يقع في الأهواء، من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. وبهذا الأصل السلامة، سلامة الدين، سلامة العقيدة. فلا يكون العبد على السنة وعلى الصراط المستقيم إلا ببعده وهجره لأهل الأهواء والبدع، إلا ببعده وهجره لأهل الأهواء والبدع. وإذا رأيت الرجل يجالس أهل الأهواء الواجب عليك أن تحذره وتنصحه، فإن جلس بعد ذلك فاحذره واحذر صاحب الهوى، كما تحذر صاحب الهوى احذر من هذا الذي يتساهل في الجلوس مع أهل البدع بعد بيان ووضوح أمرهم، ويميع القضايا ولا يكون حازما في باب عدم مصاحبة أهل البدع، فهذا لا شك أو قال أنه صاحب هوى، فكان صاحب هوى بعد أن بين له أمر هذا الرجل المبتدع ولا زال يجالسه. وهذا كثير في أقوال أئمة السنة، بل نقل الإجماع على ذلك أكثر من 30 عالما على وجوب هجر أهل الأهواء والبدع، وهذا نقلته في كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء. وأصل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فأمر بالإعراض عن من يخوض في آيات الله بغير علم، وهؤلاء منهم يدخل فيهم أهل البدع بلا ريب. وكذلك قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فلا تخوضوا معهم. وكان ابن عون هذا الذي ذكرنا وذكرت أثر عنه، كان ابن عون يقول كان ابن سيرين يرى أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. كان ابن سيرين كما ينقل ابن عون يرى أن قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إنها نزلت في أهل الأهواء، إنها نزلت في أهل الأهواء. والطبري رحمه الله تعالى يقول: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل، وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم، من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. ولما ظهرت البدع سواء كانت في قضايا يعني مثل ما ذكرنا في تاريخ أهل البدع قديما، ما كانت نابتة أو أفكار تخرج من أفراد معينين، أهل السنة واجهوهم أشد المواجهة. وذكرنا أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل القدرية في البصرة، فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا هجر أهل البدع وتركه براءة منهم. وابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول: لا تجالس أهل الأهواء، لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ومن أعظم الأسباب في نهي السلف عن المجالسة مع أهل الأهواء والبدع هو خوفهم على صاحب السنة أن يزيغ ويضل، خوفهم على صاحب السنة أن يزيغ ويضل. لذلك قال أبو قلابة رحمه الله ومن أئمة السلف، قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. هذا أثر عظيم يبين النتيجة التي تحصل من جلوس صاحب السنة مع صاحب البدعة بشتى أصناف أهل البدعة، من الروافض والصوفية والخوارج والتكفيريين وغيرهم، فإنهم يورثونك أمرين: إما أن يأخذونك معهم وتكون على طريقتهم ومنهجهم، وإما أن تبقى صاحب سنة لكن يشوشون عليك ويلقون على ذهنك الشبه، والشبه خطاف، فتبقى في شك. لذلك أيوب السختياني وابن سيرين وغيرهم كان إذا جاء المبتدع يريد أن يناقشهم يناظره، قال له أحدهم: أقرأ عليك آية من القرآن، فكان يضع أصابعه في أذنيه، يضع أصابعه أيوب السختياني وهو من أئمة كبار التابعين، أصابعه في أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة، ولا تقرأ علي آية، وهو من هو في العلم والتمكن والاقتداء كان يخاف. سئل عن ذلك قال: أخاف أن يقرأ آية فيؤولها على غير تأويلها فيقع في قلبي والقلب ضعيف، فلو كان، فإذا كان هؤلاء الأئمة يخافون على تغير قلوبهم من السنة إلى البدعة، فكيف بحالنا نحن الذين يعني دونهم بمراحل يعني كما بين الثرى والثريا. فهؤلاء الأئمة كانوا يخافون على أنفسهم ويقولون أن القلوب ضعيفة، فيتأكد الواجب علينا أكثر وأعظم لئلا نزيغ ونسلك سبيلا. ثم إن صاحب البدعة إذا عرف أنك صاحب سنة لا يظهر بدعته من أول ما يجلس معك، وهذا من مكائد أهل البدعة وخداعه. إذا عرف أنك صاحب سنة وعرف أنك على طريق أهل السنة وعلماء أهل السنة، ففي بداية جلوسه ما يجلس معك ويظهر التكفير ويظهر الخروج على الولاة ويظهر يعني أنه يرى السيف والطعن في الولاة، لا، يأخذك على ما تعرف أنت وتدين، حتى إذا اطمأننت إليه يبدأ يلقي البدع ويلقي الشبهات. وهذا نص عليه الإمام رحمه الله مفضل بن مهلهل، الإمام مفضل بن مهلهل له كلمة جميلة في هذا الباب ينبغي أن تكون يعني حاضرة في الذهن، وهو قوله: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه. لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه، يعني بداية مجلسه، ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك، يعني كلمة نفيسة للإمام يدل على خبرة بهؤلاء أهل الأهواء. لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، لكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك والقلب أو فمتى تخرج من قلبك، لأن القلب ضعيف والشبه خطافة، لأن القلب ضعيف والشبه خطافة. فإذا هذا هو الواجب، الحذر من البدع ومن أهلها، ومن الحذر من البدع وأهلها ليس فقط من أشخاصهم، حتى محاضراتهم وحتى أشرطتهم في الإنترنت وغيرها. لا يأخذك يعني القضية أن هذا يرقق القلب أو هذا أسلوبه طيب أو كذا، لا تأخذ إلا من المعين الصافية أهل السنة والجماعة أئمة الهدى حتى تسلم في معتقدك. وهذا ظاهر، وكثير من اشتهر في القنوات وفي غيرها يلقي المحاضرات والناس يعني أتباع بالآلاف والحضور بالآلاف، ثم بعد ذلك يبدأ يغرس في هؤلاء الشباب البدع والانحراف ضد أهل السنة وضد علماء السنة وضد ولاة الأمر وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من قضية ما يكون عند أهل البدع من الحسنات، لأن المبتدع ما يأتيك بالباطل المحض، بل يأتيك بالحق مع الباطل، مشوب بالباطل. يعني ما في بدعة أو فرقة من الفرق إلا فيها خير وفيها شر. فأهل السنة يحذرون مما من الشر الذي عنده، يحذرون منهم لأجل الشر الذي عنده، ومع هذا ينبهون على ألا تغتر بالخير الذي عنده. وهذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وسيأتي تفصيله أن الحسنات التي عند أهل البدع لا تجعل ذلك عذرا للاستماع إليهم والحضور لهم وغيرها، بل يجب الحذر منهم. لذلك جاء عن بعض رافع بن أشرس رحمه الله قال: من عقوبة المبتدع ألا تذكر محاسنه، لأن هذا باب تحذير، عند التحذير لا تذكر المحاسن، ولكن يذكر ما فيه من الشر حتى يحذره الناس. وتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، الخوارج شر أو ليسوا بشر؟ شر، وجاءت النصوص الكثيرة في التحذير من الخوارج، ومع هذا نبهت النصوص على أن فيهم خير فلا تغتر به، فذكرت الخير حتى لا يغتر به. قال: يقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم عند صلاته صيامكم عند صيام، يقرؤون القرآن. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد مدحهم، وإنما يريد أن ينتبه السني وصاحب العقيدة الصحيحة أنه لا تغتر بهذه الحسنات التي يظهرونها، لا تغتر بهذه الحسنات التي يظهرونها، بل يجب عليك الحذر. لذلك قال بعد ذلك: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يعني ما يصل إلى القلب ولا يعملون به، وإنما فقط سماع وقراءة. العبرة ليست في القراءة والسماع وحفظ القرآن فقط، هذا لا شك أنه مطلوب، لكن الأهم منه هو العمل به، والجمع بينهما أفضل الأعمال، لأن القرآن إن لم يكن العبد عاملا به كان حجة عليه، ليس حجة له، حتى يجمع بين الحفظ والعمل. قال: يخرج من ضئض هذا أقوام تحقرون صلاتي، وكلم الصحابة أعبد الناس، يقول: أنتم الصحابة تحقرون صلاتكم عند صلاتكم وصيامكم عند صيام، يعني كيف هم في العبادة؟ ومع هذا قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني ما أبقي أحد منهم. وهذا طبعا يكون لولي الأمر، إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعلى هذا أهل السنة في الحذر من أهل البدع. ومن أصول أهل السنة أيضا أنه كما يجب الحذر والتحذير من البدعة، أيضا لا حرج عندهم في التحذير من المبتدع بذكر اسمه. لأن نسمع بعض الناس يقولون ماذا؟ يقول حذر من البدعة، لا تحذر من المبتدع، هذه غيبة، يعني لا تذكر فلان مبتدع أن هذه غيبة. نقول نعم هذه غيبة، لكنها غيبة واجبة باتفاق الأئمة، ونقل على ذلك الاتفاق شيخ الإسلام والنووي وغيره على أن هذه غيبة لكنها غيبة واجبة باتفاق الأئمة، حفظا ونصحا للأب، حفظا ونصحا للأب. وعلى هذا أمثلة كثيرة من أقوال السلف كانوا يحذرون. مر معنا في كلام البربهاري رحمه الله تعالى أنه ذكر، أو سيأتي أنه سيذكر طائفة من أسماء أهل البدع، ما قال لك لا لا تذكر الاسم لأن هذه غيبة، لا، القدح ليس في غيبة، في ستة ذكر منها ومحذر، الذي يحذر في جانب البدع والأهواء ويذكر اسمه هذا ليس بغيبة محرمة، بل هذه غيبة واجبة. لذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف جاءتنا صحيحة نقية إلا بذكر أسماء الرواة بمعائبه. لو كان هذه الطريقة سار عليها السلف من الأول وقالوا لا تذكروا اسم أحد لأن هذه غيبة، لما ميزنا بين الصحيح والضعيف. لذلك كان أئمة الحديث يقولون تعالوا بنا نغتب في الله، نغتب في الله، فلان هذا ضعيف، فلان هذا كذاب، فلان هذا وضاع باسمه، وفلان كذا، وفلان فيه كذا، وفلان فيه كذا، يذكرونهم بأسمائهم، يذكرونهم بأسمائهم، ولا حرج عندهم في ذلك، لأن هذا من باب النصح للأمة، لأن هذا من باب النصح للأمة. والإمام أحمد وغيره رحمه الله سئل عن أسماء من أسماء أهل البدع وحذر منهم بأسمائهم، وقال أنهم لا يصلحون حتى للقضاء، ما يولون القضاء، مبتدع ما يولى القضاء. بل لو تدبرت كيف وصلت إلينا أسماء هؤلاء المبتدعة؟ لو كانت المسألة مسألة غيبة ولا يجوز ذكر اسم المبتدع لما وصلت إلينا أسماء الأئمة، أئمة البدع السابقين. فلما وصلت إلينا أسماء أئمة البدع السابقين عرفنا أن ذكر اسم المبتدع باسمه والتحذير منه من الأمور الواجبة، من الأمور الواجبة. من ذلك يعني كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن طائفة من أئمة البدع، نقرأه. وهذا الكتاب ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعطينا صورة من طريقة أهل السنة كيف أنهم كانوا ليس عندهم قضية التورع من ذكر اسم المبتدع، طبعا إذا اقتضت المصلحة ذكره باسمه والتحذير منه بعينه، خصوصا مع أهل البدع الدعاة الذين ينشرون بدعهم ويدعون إليها. يقول سألت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال أبو مزاحم، نعم بداية الأثر يقول أنا أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان، قال قال لي عمي أبو علي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان، قال أمر المتوكل بمسألة أحمد بن حنبل عمن يتقلد القضاء، فسألته، يعني الخليفة المتوكل يسأل من؟ الإمام أحمد عن أشخاص هل يصلحون للقضاء أو لا يصلحون، وانظروا جواب الإمام أحمد رحمه الله، وهذه نسخته. يقول قال أبو مزاحم فسألته أن يخرج إلي جوابه، وجه إلي بنسخة فكتبها، ثم عدت إلى عمي فأقر لي بصحة ما بعث به، وهذه نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم، نسخة الرقعة التي عرضتها على أحمد بن محمد بن حنبل بعد أن سألته عما فيها، فأجابني عن ذلك بما قد كتبته، وأمر ابنه عبد الله أن يوقع بأسفلها بأمره ما سألته أن يوقع فيها. سألت أحمد ابن حنبل عن أحمد بن رباح. الآن الإمام أحمد، الصورة حتى تتضح، الإمام أحمد رحمه الله سئل عن شخص على قاعدة هؤلاء الآن الموجودين الذين يميعون في قضية التحذير من أهل الهوى، لو سألته عن شخص قلت اترك الكلام في الناس، لا تذكر فلان بعينه شخص. ننظر الإمام أحمد هل سار على هذه الطريقة أو لا. سألت أحمد بن حنبل عن أحمد بن رباح، فقال فيه إنه جهمي معروف بذلك، وإنه إن قلد القضاء من أمور المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين، لما هو عليه من مذهبه وبدعته. الآن أحسب كم واحد، هذا واحد. وسألته عن ابن الخلنجي فقال فيه أيضا مثل ما قال في أحمد بن رباح، وذكر أنه جهمي معروف بذلك، وأنه كان من شرهم وأعظمهم ضررا على الناس. وسألته عن شعيب بن سهل فقال جهمي معروف بذلك. وسألته عن عبيد الله بن أحمد فقال فيه جهمي معروف بذلك. وسألته عن أبي شعيب فقال فيه جهمي معروف بذلك. وسألته عن محمد بن منصور قاضي الأهواز فقال فيه إنه كان مع ابن أبي دؤاد، هذا من رؤوس المعتزلة، وفي ناحيته وأعماله، إلا أنه كان من أمثلهم ولا أعرف رأيه، من أصاف الإمام أحمد ما أعرف، لكن في صحبته مع أولاده. وسألت عن ابن علي بن الجعد فقال كان معروفا عند الناس بأنه جهمي مشهور بذلك، ثم بلغني عنه أن الآن أنه رجع عن ذلك. وسألت عن الفتح بن سهل صاحب مظالم محمد بن عبد الله ببغداد فقال جهمي معروف بذلك من أصحاب بشر البريسي، وليس ينبغي أن يقلد مثله شيئا من أمور المسلمين لا في لما في ذلك من الضرر. وسألت عن ابن الثلجي فقال مبتدع صاحب هوى. وسألت عن إبراهيم العتاب فقال لا أعرفه إلا أنه كان من أصحاب بشر المريسي، فينبغي أن يحذر ولا يقرب ولا يقلد شيئا من أمور المسلمين. وفي الجملة في النهاية، وفي الجملة إن أهل الأهواء والبدع لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، لأن في ذلك ضرر على الدين، أنه يقيمون بدعتهم وينشرونها مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل. كم صار عندنا واحد؟ 10 أشخاص في رسالة واحدة حذر منهم، يعني بعضهم ذكر تراجعه، ولكنه ذكر أسماءهم أو ذكر أسماءهم. هل هذه غيبة ولا ما هي غيبة؟ غيبة، لكنها واجبة، لأن هذا من نصح، من النصح من الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأئمة المسلمين، من النصح من الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأئمة المسلمين. وفي ذلك أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثير. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا سمعت الرجل تأتيه، وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. مرت معنا هذه المسألة فيما سبق في أكثر من موضع، وهي قضية وجوب الأخذ بالسنة والتمسك بالآثار. وهنا يشير إلى فرقة ظهرت ولا زال موجود لها، وأيضا هؤلاء العقلانيين بعضهم يسمون القرآنيين، أو ممن لا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويردونها ويجعلون الأصل في السنة الشك وأنها مكتوبة، ويقولون ما وجدنا في القرآن أخذناه، وما لم نجده في القرآن لا نأخذه، نأخذ فقط القرآن. وهذا قد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، قال: يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، وما لم نجده لم نأخذه. فقال عليه الصلاة والسلام ردا عليه، قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا الحديث فيه بيان أنه ستظهر هذه الفرقة، وسيظهر أقوام يقولون نأخذ فقط القرآن والسنة لا نأخذ بها، أو يشككون في صحيح البخاري ومسلم وفي كتب السنة ويجعلون أصل فيها الشك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أن السنة في الاحتجاج وجوب الأخذ والعمل بها، كما أن القرآن واجب الأخذ به والعمل به. وهؤلاء يسألون سؤالا واحدا: كيف تصلي؟ جاء الأمر في القرآن بالصلاة، لكن كيف تصلي؟ من أخبرك في القرآن أن الصلاة العصر 4 والظهر 4 والفجر 2 والمغرب 3 والعشاء 4؟ كيف تأتي بالحج وكيف تأتي بالصيام؟ ما هي المفطرات وما هي؟ لا بد أن يرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إليه وقالت له: إني قرأت القرآن فما وجدت فيه تحريم النمص، نتف شعر الحاجبي. قال قرأت القرآن فما وجدت فيه تحريم النمص، لأن تحريم النمص أين موجود؟ في السنة. السنة تأتي بأحكام شرعية جديدة يجب الأخذ بها. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جوابا على هذه الشبهة، وهو جواب يعني قاعدة، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت أين؟ لا يوجد. طبعا لا يوجد نص في القرآن على تحريم النمص. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا القاعدة. فإن كنت تؤمن بالقرآن يجب عليك الإيمان بأن محمدا رسول الله، وأن ما قاله وحي من الله، وأنه لا ينطق عن الهوى، وإنه إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا في عموم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء ما كان منها من المتواتر أو الآحاد. وإن كان هذا التقسيم من تقاسيم المتأخرين أدخله المعتزلة لأجل أن يردوا حديث العقائد أهل البدع، يقول لك أنا أخذ السنة، بعضهم لا يستطيع أن يصرح بأن السنة أنا ما أخذ بها، أخذ فقط القرآن، يقول أخذ بالسنة، لكن كلما تأتيه بحديث يدل على عقيدة يقول لك مباشرة هذا حديث أحد، يعني أن الحديث ما رواه إلا واحد، وحديث الأحد يفيد الظن، والظن لا يؤخذ في العقائد. وهذه قاعدة من قواعد أهل البدع، وهي طاغوت من طواغيت أهل البدع، وهي قاعدة باطلة يردها القرآن والسنة. أولا من باب التسليم، مثال يقول لك حديث النزول أنا لا أخذ به، أثبت صفة النزول لله، قاله رسول الله، يقول لك لا هذا حديث أحد أنا لا أخذ به في العقائد. حديث النزول أحاديث حتى على قولكم بأن الأحاد لا يأخذ بها في العقائد أصلا هو حديث متواتر، ورواه طائفة كبيرة من الصحابة رضي الله تعالى. فإذا هم يأتون للأحاديث التي هي في الأصل متواترة ويجعلونها ماذا؟ آحاد، حتى لا يردونها ويعتقدون بها. لماذا؟ لأن من الفروق الجلية بين أهل السنة وأهل البدع أن أهل السنة يستدل ثم يؤصل، أما صاحب البدعة يؤصل ثم يستدل. صاحب السنة ماذا؟ يستدل، بمعنى أنه لا يبني عقيدته حتى ينظر في أدلة القرآن والسنة وما دل عليه القرآن والسنة أقام عقيدته وعمله ودينه عليه، يعني استدل، نظر في الأدلة ثم وجد النتيجة. أما صاحب البدعة يأتي ويقرر أصل في عقله دل عليه عقله، ثم يبحث عن أدلة تساعده في تقرير قوله، وليس هناك في النصوص ما يخدم في الأصل أهل البدع. كل النصوص الصحيحة من القرآن أو من القرآن أو من صحيح السنة كلها تدل على كتاب الله، تدل على العقيدة الصحيحة، لكن أهل البدع يأخذون طرف ويتركون طرف ولا يأخذون كل ما في الباب، مثل المعطلة للصفات قالوا ليس كمثله شيء وسكتوا، والمشبهة لله بخلقه قالوا وهو السميع البصير وتركوا ليس كمثله شيء. أما أهل السنة قالوا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أثبتوا الصفات بدون مشابهة المخلوقين أو بدون مشابهة الله عز وجل لخلقه، فهؤلاء تركوا مثل الذي فويل للمصلين ويتركه. أما أهل السنة فيأخذون كل ما في الباب وكل ما دلت عليه النصوص الشرعية. أما قضية خبر الآحاد، أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحجة على ملوك كسرى والروم، يرسل لهم واحد، يرسل الكتاب بواحد إلى المقوقص وإلى هرقل وإلى غيره، يرسل واحد لينشر دين الله سبحانه وتعالى. فلو كانت الحجة لا تقوم بواحد أو كانت العقائد لا تأخذ من واحد لقال هذا الملك أنت واحد، أنا ما أخذ عقيدة منك حتى تأتي بمتواتر أكثر من 13 واحد أو مجموعة كبيرة 30 أو غيره. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن، هو واحد، وقال أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ إلى أن يوحدوا الله، توحيد العقيدة، وهو واحد، معناه أن العقيدة تؤخذ من الواحد، قاموا بها الحجة. أرسل ابن معاذ إلى ناحية من نواحي اليمن،
وأرسل أبو موسى الأشعري
إلى ناحية من نواحي اليمن الأخرى، وهم واحد. بل كان الصحابة لا يترددون في قبول خبر الواحد، لما كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس جاءهم سمعوا منادي واحد وقال لهم القبلة غيرت، فاستداروا وهم يصلون، ما قالوا لا هذا واحد ما نأخذ بقوله، ولا وقوله لا يفيد العلم يفيد الظن حتى نتأكد، خلاص ما دام أن هذا خبر صحيح جاء من طرف صحيح ولو كان واحدا يجب الأخذ به والعمل به ويفيد العلم على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال بعد ذلك رحمه الله واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس إلى على التعطيل والزندقة. هنا ذكر رحمه الله قاعدة وهي مرت معنا سابقا، وهي أن أهل البدع يختلفون في مذاهبهم لكن كلهم يتفقون على الخروج على ولاة الأمر، على سل السيف على ولاة الأمر، حتى كما قلنا سابقا تذكرون حتى الجهمية مع قولهم بأن الإيمان فقط معرفة مرجعة غالية يعتقدون أن من قال أنا أعرف الله هذا مؤمن كامل الإيمان، أو من يعرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان مثل إيمان الرسول وجبريل، ومع هذا يقاتلون ولاة الأمر ويكفرون، مع أن ولي الأمر يرى يعرف الله ولا ما يعرف الله يعرفه، لكن كلهم يختلفون في المذاهب ويتفقون في قضية السيف، وهذا ورد عن طائفة من السلف رحمهم الله تعالى، مثل الأثر الذي جاء به فهد أبو ربيع وهو قول أيوب، كان أيوب يسمي أصحاب البدع كلهم خوارج، كان أيوب يسمي أصحاب البدع كلهم خوارج، يقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واتفقوا في السيف، الخوارج اختلفوا في الاسم واتفقوا في السيف. ومثله قول الحسن البصري رحمه الله كل صاحب بدعة حروري. ما معنى حروري؟ هذا من أسماء الخوارج، هم في عهد الصحابة ذهبوا إلى ناحية حروراء مدينة فسموا حرورية، كما قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذ لما سألتها الحائض لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقال أحرورية أنت، حرورية أنت، لأن هذا معارضة للسنة والشرع. قال الحسن كل صاحب بدعة حروري، كل صاحب بدعة حرور. وأبو قلابة رحمه الله عبد الله بن زيد الجرمي يقول ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وأيضا قال في أثر آخر طويل يقول في آخره وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، يعني أهل الأهواء، قالوا إن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف. وهذه الأهواء على درجات، مر معنا ذكر تكفير السلف للجهمية والرافضة وأنهم أصلا ليسوا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، خارج الفرق 72 الضالة. ومن أشد أقوال هؤلاء تعطيل والزندق، أن قولهم في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى سواء الجهمية والمعتزلة قولهم يؤدي إلى تعطيل الله عن الوجود، تعطيل الله عز وجل عن الوجود. لذلك تذكرون قول السلف وهو أن المعطل يعبد عدما، نتيجة التعطيل العدم. لذلك فإن التعطيل أعظم من الشرك كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لأن المشرك يثبت إله لكنه يشرك معه غيره، فمفاد قوله إثبات إله لكنه أشرك في حقوق الله. أما هذا المعطل ينفي أصلا وجود الله سبحانه وتعالى، ينفي وجود الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه زندقة. الزندقة كما ذكرنا سابقا إظهار مثل النفاق الاعتقادي، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. قال رحمه الله: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما يريد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره، وقد آذاه في قبره. مر معنا أيضا تكلمنا عن حقوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أكثر من موضع، تكلمنا عن حق أبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء الراشدون والعشرة المبشرين بالجنة والمهاجرون والأنصار وغيرهم من الصحابة، وكل الصحابة عدول، وأنه لا يجوز سب أحد منهم. ذكرنا الآثار في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يغمز في واحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت الرجل يغمز في واحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. ثم أشار إلى قضية مهمة وهي نبه عليها أئمة السلف، وهي أن من يطعن في أصحاب رسول الله غايتهم ومقصدهم ونتيجة قولهم هو الطعن في من؟ في رسول الله. والطعن في رسول الله طعن في وحي الله، وهو أيضا طعن في الله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي أرسله سبحانه وتعالى، وهو الذي اختار له أصحابه رضي الله تعالى، كما في الأثر عن ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد فاصطفاه لرسالته واختاره لكلامه، ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي يطعن في أصحاب رسول الله مقصده الأساسي هو الطعن في من؟ في النبي عليه الصلاة والسلام، والطعن في الدين، لأن الطعن في أصحاب رسول الله هو طعن في دين وإزالة له. وهذا كما قال الإمام أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل، اكتب هذا الأثر، أثر جميل يعني يحفظ. إذا رأيت الرجل، قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله، ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، وذلك أن الرسول عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. إذن بين هذه عبارة أبو زرعة مثل كلام الإمام مربهالي رحمه الله تعالى. أولا بين أن الطعن في أصحاب رسول الله زندقة، ثم بين الغرض من الطعن وهو الطعن في ماذا؟ في الدين، والطعن في الرسول، والطعن في القرآن، إنهم واسطتنا والسلسلة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قطعنا هذه السلسلة جرحناها طعنا فيها وكفرناها، ثم يعتقد الرافضة وأنهم ارتدوا، إذن من الذي ينقل لنا هذا الدين؟ قطعت السلسلة. وقال الإمام مالك رحمه الله أيضا: إنما هؤلاء، يعني الذين يطعنون في أصحاب رسول الله، إنما هؤلاء أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هؤلاء أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه. إنما هؤلاء أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، يعني أن لو قلنا أن الصحابة مطعون فيهم كفار، هم أصحاب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله أصحابه ويصاحب ويجالس ويسافر ويحج مع هؤلاء الكفار أو أصحاب السوء، فإذن هو في الحقيقة قدح في من؟ في النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الأقوال في ذلك قول أبي نعيم رحمه الله شيخ البخاري، يقول: لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم. لا يبسط لسانه فيهم، يعني في الصحابة، لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين، والإسلام والمسلمين. ثم قال بعد ذلك رحمه الله، ونختم بهذه الكلمة الأخيرة: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. هنا يبين رحمه الله تعالى أن من طرائق أهل البدع، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، أن من طرائق أهل البدع أنه ما يظهر لك كل ما عندهم من البدع والانحراف والزيغ والطعن في أئمة السنة أو الطعن في ولاة الأمر أو الطعن في صحابة رسول الله، وإنما يظهر لك قليل قليل حتى تتمكن أو يتمكن منك، حتى يتمكن منك. وكما ذكرنا في أثر من فضل ابن مهلهل رحمه الله تعالى، إن أهل البدع أول ما يأتي يظهر لك السنة، بعدين يبدأ يلقي البدع شيء فشيء. فاعرف أنه إذا بدأ يلقي البدع وإذا سمعت منه بدعة، فعلم أن ما أخفاه عنك أكثر وأكثر، فيجب عليك الحذر منه. فنبه هنا إلى نقطة مهمة من مكائد أهل البدع، أنهم يخفون يعني بدعتهم وبدعهم الظاهرة التي ينفر منها الناس حتى يتمكن منك. وعموم أهل البدع كما يقول أهل العلم، عموم أهل البدع يستخدمون التقية، أن البدعة والكذب يعني كادان يكون مجتمعان، أنه كذب على الله وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وكذب على الدين. فهؤلاء عندهم التقية، حتى الخوارج، خوارج العصر الآن عندهم التقية، يستخدمون التقية، يأتي ويظهر أنه من أهل السنة ويظهر أنه، ثم بعد ذلك يفجر فيهم ويقتل الأبرياء وغيره، وهو يكذب في هذا ويغدر، يستخدم الغدر والخيانة وغير ذلك. فما أخفاه أعظم مما أظهره لك. ومن أعظم التشبيه لهؤلاء أهل البدع تشبيه الإمام البربهاري رحمه الله. السنة يعني الإمام البربهاري لما ترجم له أو ترجم له في طبقات الحنابلة ذكر له قول، ذكر هنا في الحاشية، هو قول مشهور، أن أهل البدع كالعقارب، أصحاب البدع مثله مثل العقارب، يدفن رؤوسه يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب، ويخرجون أذنابهم متى ما تمكنوا لدهم. أصحاب البدع كالعقارب. فكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون، بلغوا ما يريدون. وهذا حال هؤلاء أهل البدع الذين هم كالأقارب. وبهذا نكتفي إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.